أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه. فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس رضي الله عنه: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا. وقام ابن عمر رضي الله عنهما على حفظ البقرة 8 سنين، قيل 8 سنين ذكره مالك رحمه الله. وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال: أفلا يتدبرون القرآن. وقال: أفلم يدبروا القول. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم. وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف بالتفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال.
ذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه رضي الله عنهم معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه. فبيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن نوعان. أحدهما بيان الألفاظ في كيفية قراءتها، والآخر بيان المعاني بمعرفة تفسيرها، وهما في قوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يتعلق بالألفاظ والمباني، وقوله ثم إن علينا بيانه يتعلق بالمقاصد والمعاني، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم للمعاني نوعان. أحدهما البيان الخاص، ويقصد به بيانه صلى الله عليه وسلم لألفاظ معينة من القرآن، كالمروي عنه في تفسير غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنه قال: المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. رواه الترمذي وغيره وإسناده حسن. فهذا من البيان الخاص المتعلق بآية من سورة الفاتحة، والآخر البيان العام وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وتقريرا، فإنها بيان للقرآن الكريم كما قال تعالى لتبين للناس ما نزل إليه، كما قال تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، أي من الوحي الذي أنزله الله عليك، فيبينه صلى الله عليه وسلم تارة بقوله وتارة بفعله وتارة أخرى بتقريره، ويعلم بهذا جواب سؤال شهير وهو هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أم لا، وجوابه أنه إن أريد به البيان العام فنعم، فإن سنته صلى الله عليه وسلم كلها تفسير للقرآن الكريم، وإن أريد به البيان الخاص فلا، فليس كل لفظ من القرآن مفتقر إلى هذا، فليس كل لفظ من القرآن مفتقر إلى هذا، فإنه نزل على قوم عرب بلسان عربي مبين، فهم يعلمون مواقع ما خوطبوا به من القرآن لأنه جار وفق لغتهم، وكان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم جامعين بين الألفاظ والمعاني، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله وهو أحد التابعين، قال حدثنا من كان يقرئنا القرآن، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يقترئون 10 آيات من النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأخذون في غيرها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل، فلا يأخذون في غيرها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل، فتعلموا العلم والعمل، رواه ابن جرير وغيره وإسناده صحيح. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يتلقون من النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن لفظا ومبنى، ويعون عنه صلى الله عليه وسلم ما يريد منهم فيه من مقصد ومعنى، وما أشكل عليهم منه رجعوا إليه صلى الله عليه وسلم بالبيان والإيضاح، فحصل لهم تلقي مبانيه ومعانيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأوعبوا فيه علما وعملا. وقال أنس رضي الله عنه كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا، أي عظم في أعيننا، رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح وأصله عند مسلم. والمقصود بقراءته الزهراوين البقرة وآل عمران أنه كان يتلقاها لفظا ومبنى وحقيقة ومعنى، فعظمته في أعينهم ناشئة من اجتماع الأمرين، فهو يتلقى أداء ألفاظها في كيفية القراءة، ويتلقى ما فيها من المعاني بحسن الفهم ثم العمل، فيعظم في أعينهم كثيرا. وكانت هذه سنتهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. وقد ذكر المصنف أن ابن عمر رضي الله عنه أقام على حفظ البقرة بضع سنين، فقيل 8 سنين، ذكره مالك بلاغا. والمحفوظ عنه أنه تعلم البقرة في 4 سنين، رواه ابن سعد في طبقاته بإسناد قوي. والمراد بتعلمه البقرة حفظه لها مع معرفة معانيها وأحكامها، والمراد بتعلمه البقرة حفظه لها مع معرفته معانيها وأحكامها، فكانت تطول المدة بأحدهم لعنايته بالألفاظ والمباني والمقاصد والمعاني، فلم يكن تطويل المدة في حقهم لوهن آلتهم وضعف مداركهم وعجزهم عن الحفظ، بل طالت المدة لأجل الغاية التي يريدونها من القرآن، فإنهم لا يريدون مجرد ألفاظه بل يريدون معرفة معانيه واستنباط أحكامه والعمل بها، فيدعوهم ذلك إلى إطالة المدة فيه، لأن مقصود الكلام هو معناه لا مبناه. وعامة دارسي العلوم كما ذكر المصنف يعتنون بتحقيق هذه العادة فيما يتعاطون من كتب أهله، فإن الجاري في عادة الناس من أرباب الفنون أنهم لا يريدون مجرد ألفاظها ومبانيها، بل يقصدون ما وراء ذلك من الحقائق والمعاني. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليل جدا لأمرين، أحدهما كمال علومهم وسلامة بيانهم، كمال علومهم وسلامة بيانهم، فهم عرب والقرآن عربي، فهم عرب والقرآن عربي. والآخر وحدة الجماعة وقلة الأهواء وعدم التفرق، وحدة الجماعة وقلة الأهواء وعدم التفرق. وإليهما أشار المصنف بقوله: وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر، وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ثم ذكر المصنف أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة فساروا فيه سيرهم، فمنهم من تلقى التفسير مدة مديدة، كما صح عن مجاهد رحمه الله أنه قال: عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، أقف عند كل آية وأسأله فيما أنزلت، أقف عند كل آية وأسأله فيما أنزلت وعما كانت، رواه الدارمي. وروى ابن سعد بإسناد صحيح عن أبي الجوزاء ربعي بن أوس أنه جاور ابن عباس 12 سنة فسأله عن القرآن كله، فكان قصده من مجاورة ابن عباس معرفة معاني القرآن واستنباط أحكامه، وبقي فيه هذه المدة، فكانوا يسيرون فيه بسير الصحابة من العناية بالألفاظ والمباني والحقائق والمعاني، فهم تلقوا عن الصحابة رضي الله عنهم القرآن في أدائه وقراءته وفي معانيه وحقائقه كما تلقوا عنهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا قد يتكلمون في معاني القرآن بالاستنباط والاستدلال كما ذكر المصنف بأنهم تكلموا في ذلك كما تكلموا في السنة، فاحتاجوا في زمانهم لأشياء وقعت إلى استنباط ما يتعلق بمعانيها وأحكامها من القرآن الكريم بما لا يوجد في كلام الصحابة، لكنه مبني على أصول الكلام العربي في الفهم والاستنباط.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. فقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس رضي الله عنه: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا. وقام ابن عمر رضي الله عنهما على حفظ البقرة 8 سنين، قيل 8 سنين ذكره مالك رحمه الله، وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: أفلم يدبروا القول. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه، ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم، وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف بالتفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال.
ذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه رضي الله عنهم معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه. فبيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن نوعان. فبيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن نوعان: أحدهما بيان الألفاظ في كيفية قراءتها، بيان الألفاظ في كيفية قراءتها، والآخر بيان المعاني بمعرفة تفسيرها، بيان المعاني بمعرفة تفسيرها، وهما في قوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وهما في قوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فقوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يتعلق بالألفاظ والمباني، يتعلق بالألفاظ والبيان، بالألفاظ والمباني. وقوله ثم إن علينا بيانه يتعلق بالمقاصد والمعاني، يتعلق بالمقاصد والمعاني. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم للمعاني نوعان، أحدهما البيان الخاص، البيان الخاص، ويقصد به بيانه صلى الله عليه وسلم لألفاظ معينة من القرآن، بيانه صلى الله عليه وسلم لألفاظ معينة من القرآن كالمروي عنه في تفسير غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنه قال المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى، رواه الترمذي وغيره وإسناده حسن. فهذا من البيان الخاص المتعلق بآية من سورة الفاتحة، والآخر البيان العام وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وتقريرا، فإنها بيان للقرآن الكريم كما قال تعالى لتبين للناس ما نزل إليه، كما قال تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، أي من الوحي الذي أنزله الله عليك، فيبينه صلى الله عليه وسلم تارة بقوله وتارة بفعله وتارة أخرى بتقريره، ويعلم بهذا جواب سؤال شهير وهو هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أم لا، وجوابه أنه إن أريد به البيان العام فنعم، فإن سنته صلى الله عليه وسلم كلها تفسير للقرآن الكريم، وإن أريد به البيان الخاص فلا، فليس كل لفظ من القرآن مفتقر إلى هذا، فليس كل لفظ من القرآن مفتقر إلى هذا، فإنه نزل على قوم عرب بلسان عربي مبين، فهم يعلمون مواقع ما خوطبوا به من القرآن لأنه جار وفق لغتهم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم جامعين بين الألفاظ والمعاني، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله وهو أحد التابعين، قال حدثنا من كان يقرئنا القرآن، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يقترئون 10 آيات من النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأخذون في غيرها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل، فلا يأخذون في غيرها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل، فتعلموا العلم والعمل، رواه ابن جرير وغيره وإسناده صحيح. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يتلقون من النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن لفظا ومبنى، ويعون عنه صلى الله عليه وسلم ما يريد منهم فيه من مقصد ومعنى، وما أشكل عليهم منه رجعوا إليه صلى الله عليه وسلم بالبيان والإيضاح، فحصل لهم تلقي مبانيه ومعانيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأوعبوا فيه علما وعملا. وقال أنس رضي الله عنه كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا، أي عظم في أعيننا، رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح وأصله عند مسلم. والمقصود بقراءته الزهروين البقرة وآل عمران أنه كان يتلقاها لفظا ومبنى وحقيقة ومعنى، فعظمته في أعينهم ناشئة من اجتماع الأمرين، فهو يتلقى أداء ألفاظها في كيفية القراءة ويتلقى ما فيها من المعاني بحسن الفهم ثم العمل، فيعظم في أعينهم كثيرا. وكانت هذه سنتهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. وقد ذكر المصنف أن ابن عمر رضي الله عنه أقام على حفظ البقرة بضع سنين، فقيل 8 سنين، ذكره مالك بلاغا. والمحفوظ عنه أنه تعلم البقرة في 4 سنين، رواه ابن سعد في طبقاته بإسناد قوي. والمراد بتعلمه البقرة حفظه لها مع معرفة معانيها وأحكامها، والمراد بتعلمه البقرة حفظه لها مع معرفته معانيها وأحكامها. فكانت تطول المدة بأحدهم لعنايته بالألفاظ والمباني والمقاصد والمعاني، فلم يكن تطويل المدة في حقهم لوهن آلتهم وضعف مداركهم وعجزهم عن الحفظ، بل طالت المدة لأجل الغاية التي يريدونها من القرآن، فإنهم لا يريدون مجرد ألفاظه بل يريدون معرفة معانيه واستنباط أحكامه والعمل بها، فيدعوهم ذلك إلى إطالة المدة فيه، لأن مقصود الكلام هو معناه لا مبناه. وعامة دارسي العلوم كما ذكر المصنف يعتنون بتحقيق هذه العادة فيما يتعاطون من كتب أهله، فإن الجاري في عادة الناس من أرباب الفنون أنهم لا يريدون مجرد ألفاظها ومبانيها، بل يقصدون ما وراء ذلك من الحقائق والمعاني. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليل جدا لأمرين، أحدهما كمال علومهم وسلامة بيانهم، كمال علومهم وسلامة بيانهم، فهم عرب والقرآن عربي، فهم عرب والقرآن عربي. والآخر وحدة الجماعة وقلة الأهواء وعدم التفرق، وحدة الجماعة وقلة الأهواء وعدم التفرق. وإليهما أشار المصنف بقوله: وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر، وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ثم ذكر المصنف أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة فساروا فيه سيرهم، فمنهم من تلقى التفسير مدة مديدة، كما صح عن مجاهد رحمه الله أنه قال: عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، أقف عند كل آية وأسأله فيما أنزلت، أقف عند كل آية وأسأله فيما أنزلت وعما كانت، رواه الدارمي. وروى ابن سعد بإسناد صحيح عن أبي الجوزاء ربعي بن أوس أنه جاور ابن عباس 12 سنة فسأله عن القرآن كله، فكان قصده من مجاورة ابن عباس معرفة معاني القرآن واستنباط أحكامه، وبقي فيه هذه المدة فكانوا يسيرون فيه بسير الصحابة من العناية بالألفاظ والمباني والحقائق والمعاني، فهم تلقوا عن الصحابة رضي الله عنهم القرآن في أدائه وقراءته وفي معانيه وحقائقه، كما تلقوا عنهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا قد يتكلمون في معاني القرآن بالاستنباط والاستدلال كما ذكر المصنف بأنهم تكلموا في ذلك كما تكلموا في السنة، فاحتاجوا في زمانهم لأشياء وقعت إلى استنباط ما يتعلق بمعانيها وأحكامها من القرآن الكريم بما لا يوجد في كلام الصحابة، لكنه مبني على أصول الكلام العربي في الفهم والاستنباط.